أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة في المسألة 16 أنه لو علم بعد القيام للثالثة أنه إما ترك السجدتين أو التشهد، فيتدارك السجدتين والتشهد ثم يعيد الصلاة. وهذا بناء على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة صحيح، لأنه لا تجري قاعدة التجاوز لا في السجدتين ولا في التشهد. أما في التشهد فواضح، حيث يعلم بعدم إتيانه بالتشهد في محله، فإنه إما ترك التشهد أو إذا أتى بالتشهد فقد ترك السجدتين قبله. فعلى أي حال يلزمه تدارك التشهد. وأما بالنسبة إلى السجدتين فعلى مسلك من يرى أن الدخول في الغير مطلقا محقق لقاعدة التجاوز كما يظهر من صاحب العروة، فلازم يفتي بعدم تدارك السجدتين، لأن القيام وإن كان زائدا وفي غير محله جزما، ولكنه إذا تبنى واحد كفاية مطلق الدخول في الغير ولو كان ذاك الغير لغوا وغير مأمور به، فبالدخول في هذا القيام تحقق موضوع قاعدة التجاوز في السجدتين، ولا يصح أن يقال بأنه بعدما يرجع فيجلس فيعود محل الشك، يعني ينهدم موضوع قاعدة التجاوز الذي هو الشك بعد المحل. لما يجلس يصير الشك في المحل، هذا غير صحيح. إذا كان القيام محققا للتجاوز وللخروج من المحل فالشيء لا ينقلب عما هو عليه، فإذا جلس لا ينقلب الواقع، فيكون نظير ما لو شك في القيام أنه هل أتى بالسجدتين أم لا، فجلس لأجل أن يشيل شيئا من الأرض، هذا لا يهدم موضوع قاعدة التجاوز. فلو قلنا بكفاية الدخول في الغير مطلقا ولو كان الغير زائدا وفي غير محله فهذا القيام حقق موضوع قاعدة التجاوز في السيدتين كما هو مسلك صاحب العروة. فكان ينبغي أن يفتي بعدم لزوم تدارك السيدتين، ولكننا حيث اخترنا في محله عدم كفاية الدخول في الغير إذا كان ذاك الغير زائدا وغير مأمور به. فلم يتحقق موضوع قاعدة التجاوز في السجدتين، لأن هذا القيام قطعا واقع في غير محله. لأنه ترك الجزء السابق عليه ويلزمه تداركه. فلا يتحقق الخروج عن المحل الشرعي للسجدتين، الخروج عن المحل الشرعي للسجدتين إنما يتحقق فيما لو دخل في جزء مترتب عليه شرعا. خاصة وأن الغير الذي فرض الدخول فيه منصرف عرفا عن مثل هذا الغير الذي لا علاقة له بأجزاء الصلاة، لغو محض، فعليه لا تجري قاعدة التجاوز في السجدتين، ولأجل ذلك لازم يتدارك السجدتين. فإذا تداركهما يعلم إجمالا إما أنه قد نسي قبل أن يقوم، قبل أن يقوم يعلم أنه إما كان قد نسي التشهد، فهذا يعني أنه قد أتى بالسجدتين، وهاتان السجدتان التي تداركهما يكون زيادة في الركن فتبطل صلاته بذلك. وإذا كان قد نسي السجدتين فيعني أنه قد أتى بالتشهد قبل القيام، ووجب عليه سجود السهو بزيادة التشهد. وهذا العلم الإجمالي منجز، يعلم إجمالا إما ببطلان صلاته أو بوجوب سجود السهو. فاستصحاب عدم زيادة التشهد يتعارض مع استصحاب عدم زيادة السجدتين. فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى إعادة الصلاة والبراءة عن وجوب سجود السهو. فما يجب عليه سجود السهو لأجل جريان أصالة البراءة كخطاب مختص. وهذا ما اختاره السيد الخوئي في المقام من أن استصحاب عدم زيادة التشهد يتعارض مع استصحاب عدم زيادة السجدتين، فإنه قد مر منا مرارا أن السيد الخوئي إنما يقول بعدم صلاحية الأصل المتمم لمعارضة الأصل المصحح في خصوص ما لو كان الأصل المتمم قاعدة التجاوز، واستصحاب عدم زيادة التشهد ليس قاعدة التجاوز. ويكون أثر استصحاب عدم زيادة التشهد أنه لو أتم الصلاة، لو أتم الصلاة رجاء واحتياطا، فيكون له مؤمن عن وجود سجود السهو. فيكون لجريان هذا الاستصحاب أثر عملي، كما أن الاستصحاب عدم زيادة السجدتين أثر عملي، فيتعارضان. وهذا المقدار من الأثر العملي كاف في المعارضة، بعدما كان أصل العمل ثابتا بمقتضى الإطلاقات والعمومات. تكفي أثر عملي ولو ضئيل لجريان الأصل ومعارضته مع أصل آخر. نعم، لو قلنا بأن زيادة التشهد لا توجب سجود السهو نتخلص من هذا المحذور، أو قلنا بأن موضوع وجوب سجود السهو الزيادة أو النقيصة في صلاة صحيحة، لا أن يكون موضوع وجوب سجود السهو الزيادة أو السهوية في غير الركن، عفوا الزيادة أو النقيصة في غير الركن. إذا قلنا بأن موضوع وجوب سجود السهو الزيادة أو النقيصة في صلاة صحيحة، فعنوان الزيادة محرز وجدانا، وإن تردد بين زيادة التشهد أو زيادة السجدتين. واستصحاب عدم زيادة السجدتين يثبت صحة الصلاة، الصلاة محكومة بالصحة تعبدا، والزيادة محرزة وجدانا، فيحرز بذلك وجوب سجود السهو. وبذلك انحلل الملزمان. لكن الاعلام استظهروا ان موضوع وجوب سجود السهو ليس مطلق الزياده، الزياده في غير الركن، النقيصه في غير الركن، وهذا غير محرز في المقام، لانه لم يحرز زياده التشهد كي نقول هذا الجزء من الموضوع لوجوب سجود السهو محرز وجدانا. لكن لدعوى كون موضوع وجوب سجود السهو الزيادة أو النقيصة في صلاة صحيحة، أكو لهذه الدعوى مجال واسع. لأن الرواية تقول تجب سجود السهو لكل زيادة ونقصان. نعم، ينصرف إلى فرض صحة الصلاة، ولم يرد في الرواية يجب سجود السهو لكل زيادة غير ركنية ونقيصة غير ركنية. بقي فرع آخر في هذه المسألة، وهو أنه لو علم بعد القيام إلى الركعة الثالثة أنه إما ترك سجدة واحدة أو التشهد، فهنا يختلف الحال، لأننا نقول يتدارك سجدة واحدة ويتشهد، ويعلم بذلك إجمالا أنه إما زاد سجدة واحدة أو زاد تشهدا. إما زاد سجدة واحدة بالتدارك أو زاد تشهدا قبل القيام الذي هدمه. يعني يقول إما أنا قبل القيام قد نسيت السجدة الواحدة فذاك وقد أتيت بالتشهد، فذاك التشهد لاغو، عفوا ذاك التشهد زيادة، أو أنني أتيت بالسجدة وإنما نسيت التشهد، فهذه السجدة الواحدة التي تداركتها وأتيت بها بعد القيام زائدة. فنقول ما يخالف، أنت تعلم بوقوع زيادة غير ركنية إما في هذه السجدة المتداركة أو في ذاك التشهد، تعلم بأنه وقعت زيادة غير ركنية، وهذه الزيادة غير الركنية قطعا غير عمدية. ليش؟ لأنه إذا كان ذاك التشهد الذي فرضا صدر منك قبل القيام فصدر منك سهوا ونسيانا، فزيادة سهوية، أو أنك أتيت بهذه السجدة التداركية وكانت هي زيادة، فهذه الزيادة مستندة إلى أمر الشارع، الشارع أمر بذلك، فتكون ملحقة بالزيادة التهوية، يعني ليست زيادة عمدية، فتعلم بوقوع زيادة غير ركنية في هذه الصلاة. ويجب عليك سجود السهو لهذه الزيادة كما يجب عليك سجود السهو لزيادة القيام. ومن هنا تبين أن ما ذكره السيد الخوئي من أن أي من التشهد أو السجدة كان زيادة فإنما هذه الزيادة بأمر من الشارع هذا خطأ، لأن الكلام ليس في زيادة السجدة التداركية أو التشهد التداركي، الكلام في زيادة السجدة التداركية أو التشهد الذي أتيت به قبل القيام، وذاك لم يكن بأمر الشارع وإنما صدر سهوا، فكان ينبغي السيد الخوي هكذا يقول إن كانت الزيادة في التشهد فذاك التشهد صدر سهوا. يعني لو أنا تركت السجدة الثانية أتيت بالتشهد ثم قمت فذاك التشهد صدر نسيانا. وإن كنت قد تركت التشهد وأتيت بالسجدة الثانية فهذا يعني أن هذه السجدة التداركية زيادة غير عمدية لأنها بأمر الشارع. وعلى أي حال النتيجة لا تختلف، الزيادة غير الركنية وقعت لا عن عمد فتكون موجبة لسجود السهو لا موجبة للبطلان، فما يرد أي إشكال في هذا الفرق الثالث بخلاف الفرق الثاني الذي ذكرناه بداية البحث. فإن ذاك الفرق السابق كان مبتلى بإشكال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وينبغي لي أن أعود إلى المسألة 15 وأتدارك بعد ما ينبغي أن أتداركه. كان الكلام في هذه المسألة أنه بعدما دخل في السجدة الثانية علم إجمالا بأنه ترك القراءة أو الركوع، فحكم صاحب العروة ببطلان الصلاة. وذكر السيد الخوئي أنه لا تبطل الصلاة لأن قاعدة التجاوز في الركوع أصل مصحح بخلاف قاعدة التجاوز في القراءة، هي أصل متمم لا تجري. نحن حيث اخترنا سابقا أن قاعدة التجاوز في القراءة وإن كانت لا تجري كأصل متمم لقصور لسان دليلها، لكن هذا لا يوجب عدم المعارضة، لأنه بعد سقوط قاعدة التجاوز يجري استصحاب عدم القراءة. إذا كان موضوع وجوب سجود السهو بناء على ثبوت الوجوب لنسيان القراءة، إذا كان موضوع وجوب سجود السهو ترك القراءة وعدم كونه عمديا جرى استصحاب عدم القراءة، ويضم إلى إحراز عدم العمدية فيثبت وجوب سجود السهو. ولكن قلنا إن هذا خلاف الظاهر من الدليل، ظاهر الدليل أن موضوع وجوب سجود السهو نسيان القراءة أو ما يلحق بالنسيان، كالاعتقاد اعتقد بأنه أتى بالقراءة ثم تذكر أنه لم يأتي به، استصحاب عدم الإتيان بالقراءة عاجز عن إثبات عنوان نسيان القراءة، فلم يتلقح موضوع وجوب سجود السهو، فتصل النوبة إلى البراءة عن وجوب السجود. البراءة وجوب السجود، والسيد الخوئي قبل أنه لو وصلت النوبة إلى البراءة عن وجوب سجود سهو فتتعارض مع الأصل المصحح. ونحن في الليالي السابقة حاولنا أن نذكر وجها لأن نخلص الأصل المصحح من المعارضة. قلنا بأن هذا الأصل الذي ينفي وجوب سجود السهو إنما يفيد فيما لو هذا المصلي أتم صلاته، وعادة إذا قلنا لهذا المصلي أنت صلاتك باطلة لسقوط قاعدة التجاوز في الركوب المعارضة، هو ما يتم صلاته، هو مو يعني عدة شغل عدة عمل، شلون يقوم هاي الصلاة بلا فائدة؟ فيقطع الصلاة وبذلك يعلم بعدم وجوب سجود السهو، فماكو أثر عملي بالنسبة إلى هذا الشخص في جريان البراءة عن وجوب سجود السهو، لأن معنى ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في الركوع وبالتالي بطلان الصلاة. ولكن الإنصاف كما أشرنا إليه هذه الليلة أن الأصل العملية ثابتة بالإطلاق، ما يحتاج إلى أثر مهم، أثر ضئيل هم كافي، لأن الشارع خب لم يتحمل تكاليف لجعل هذا الأصل العملي، خب أنشأ بالإطلاق أصلا عمليا، يكفي وجود أثر عملي ضئيل. والأصل العملي هنا له أثر، ولو بلحاظ أنه لو أتم صلاته هذا المكلف أتم صلاته فهنا يوجد أثر عملي، هذا كافي. وهذا هو الذي اختاره السيد الخوئي في المقام، وإنما السيد الخوئي تركز على نقطة وهو قصور قاعدة التجاوز من ناحية نقطة إثباتية، وإلا شفتم أنه في استصحاب عدم زيادة التشهد التزم باستقرار المعارضة بين هذا الاستصحاب وبين استصحاب عدم زيادة السجدة، صح لو لا؟ مع أن استصحاب عدم زيادة التشهد كان يجري في أثناء الصلاة وكان له أثر عملي ضئيل كمثل المقام، مع ذلك التزم السيد الخوئي بالمعارضة وهو الصحيح. فهنا لازم نلتزم في هذا الفرق ببطلان الصلاة كما التزم به جملة من الأعلام. وأما لو علم بأنه ترك القراءة أو الركوع وهو في السجدة الأولى، هنا خب على مسلك السيد الخوئي كانت تجري قاعدة التجاوز في الركوع، لا لأجل أنه أصل متمم، لا، لأن الركوع لا لأجل أن قاعدة التجاوز في الركوع في هذا الفرض أصل مصحح، لا، لأن الركوع حتى لو كان خائفا يمكن التدارك، يمكن تداركه، فليس أصلا مصححا. بل لأجل ما ذكره من أن قاعدة التجاوز في القراءة ليس لها فائدة، ليس لها فائدة. ليش؟ لأن إن جرت في القراءة ولم تجر في الركوع لزم تدارك الركوع، وبعدما تدارك الركوع يعلم بأنه إما بطلت صلاته بزيادة ركوع، لو أتى بالركوع سابقا، أو بأنه لو لم يأتي إلا بركوع واحد فصلاته صحيحة، لكن في هذا الفرض هو لم ينسى القراءة وأتى بالقراءة في محلها. إذا كان قد أتى بالقراءة في محلها وترك الركوع فصلاته صحيحة وقد أتى بالقراءة في محلها، صلاة صحيحة ولا يجب سجود السهو. وإذا كان قد ترك القراءة، يعني ذلك أنه أتى بالركوع، فهذا الركوع الثاني يصير زيادة، وبالتالي ما يجب سجود السهو لأن الصلاة صارت باطلة، فما يبقى مجال لجريان قاعدة التجاوز في القراءة. إن قلتم بأنه على مسلك السيد الخوي خلوا تجري قاعدة التجاوز في القراءة بلحاظ أنه لو لم يتدارك الركوع وأتم صلاته، هنا تجري قاعدة التجاوز في القراءة بغرض نفي وجوب سجود السهو. خب نقول لا، السيد الخوي يدعي أن الصلاة المحكومة بالبطلان لا تجري فيها قاعدة التجاوز في كأصل متمم. إذا هذا المصلي لم يتدارك الركوع، مضى في صلاة بلا تدارك الركوع، تكون صلاته محكومة بالبطلان. فعلى أي تقدير تكون النتيجة عدم جريان قاعدة التجاوز في القراءة، وتجري قاعدة التجاوز في الركوع إلى معارض. هذا ملخص كلام السيد الخوي. أما على مسلكنا فقد يقال باستقرار المعارضة، لأن قاعدة التجاوز في الركوع تتعارض مع البراءة عن وجوب سجود السهو لنسيان القراءة. تتعارض، فإذا تعارضت فيرجع هذا المصلي ويتدارك الركوع، وبعد ما يفرغ من صلاته هل يمكنه أن يكتفي بهذه الصلاة؟ أم لا؟ أكرر المطلب، نحن على مسلكنا نقول بأن قاعدة التجاوز في الركوع تتعارض مع البراءة عن وجوب سجود السهو لنسيان القراءة، وبالتالي يتساقطان وتصل النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان في الركوع، فحيث يرجع ويتدارك الركوع. إذا رجع وتدارك الركوع يعلم إجمالا إما إذا رجع وتدارك الركوع يحتمل بطلان الصلاة لزيادة الركوع، فيستصحب عدم زيادة الركوع. يستصحب عدم زيادة الركوع ويتم صلاته ويقطع حينئذ بعدم وجوب السجود السهو، يقطع حينئذ بعدم وجوب السجود السهو. ليش؟ لأنه يقول إما كان الذي علمت إجمالا بنسيانه هو القراءة فقد بطلت صلاتي بزيادة الركوع فما يجب علي سجود السهو، أو أن ما نسيته كان هو الركوع فكذلك ما يجب علي سجود السهو لأني أتيت بالقراءة. فتكون نتيجة ذلك أنه يتم صلاته بتدارك هذا الركوع، لا ما ذكره السيد الخوي أنه بلا تدارك الركوع يتم صلاته، لا، يرجع فيتدارك الركوع ويكمل صلاته. ولكن قد يقال في المقام بأنه يعلم إجمالا إما ببطلان صلاته بزيادة الركوع لو أتى بالركوع قبل هذه السجدة، أو بوجوب سجود السهو لزيادة السجدة، صح لو لا؟ يعني قد يقال بتشكل علم الإجمالي الجديد، وهو أنه إما نسي الركوع فدخل في السجدة الأولى فوجب عليه سجود السهو لزيادة سجدة، أو أنه قد أتى بالركوع فبطلت صلاته لزيادة الركوع بعدما تدارك، فماذا يصنع بهذا العلم الإجمالي؟ وتخلص من ذاك العلم الإجمالي السابق وتورط في هذا العلم الإجمالي الجديد. يقول أنا مبتلى يعني من جميع الجوانب بهذه العلوم الإجمالية، كل ما أتهرب من علم إجمالي يحدث علم إجمالي آخر أسوأ منه، أسوأ خلقا منه. فهذا العلم الإجمالي الجديد يقول إما قبل السجدة التي دخلت بها قد أتيت بالركوع فتدارك الركوع صار موجبا لبطلان الصلاة لزيادة الركوع، أو أنك دخلت في السجود بلا إتيان الركوع وجب عليك سجود السهو لزيادة هذه السجدة. وبهذا اللحاظ هم ما يفيد هذه الصلاة، فلتكون نتيجة ذلك أن من دخل في السجدة الأولى يكون كمن دخل في السجدة الثانية. إذا ابتلي بالعلم الإجمالي بأنه ترك قراءة أو ركوعا حكم ببطلان صلاته. اللهم إلا أن يقال بأننا لا نقبل وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقصان، فإذا لا يبقى أثر لجريان قاعدة التجاوز في القراءة، صح لو لا؟ وتجري قاعدة التجاوز في الركوع بلا معارض، وهذا هو الصحيح فقهيا. فنحن مرتاحين من مشكلة العلم الإجمالي. الله يساعد من يرى وأن يقول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقصان، من يخلص من هاي المشاكل. هذا ملخص ما أردنا أن نقول في هذه الأبحاث. فإن شاء الله نقول كلام في المسألة السابعة عشر بعد العطلة.
بعد إجراء